ومضامينها أجمل المعاني وأرقى المضامين لكائن خلقه الله من ضلع الرجل هي المرأة بكل جمالها وأناقتها وقدرتها البنائية في مداميك الحياة. هنأكم الله بمولد علي بن أبي طالب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة ولا حمود الباحثة التربوية من لبنان، كنت معنا وشاكرين حضورك.
علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولى، علي مولى، علي مولى، عشقلك ما ينوصل مثل البحر، لا ما يجيفني فارق الماء، لعيوني يا حيدر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، نبارك لحضراتكم هذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
ياسف وعلم علي، يا صفح وقلم علي، يا جود وكرم علي، علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي.
نعم أحبتنا الأفاضل، حرزت المرأة على نصيب كبير من الاهتمام في عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي إن شاء الله سنعيش يوم غد ذكرى ولادته، فقد نالت المرأة كامل حقوقها وحريتها الإنسانية المشروعة وكامل كرامتها، ويتجلى تقدير الإمام علي عليه السلام للمرأة واحترامه لشخصيتها واعترافه بإنسانيتها ودورها من خلال سيرته العملية وحضور المرأة اللافت في حياته الخاصة والعامة. فقد أعطى عليه السلام دروسا في الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال علاقته الجميلة والعظيمة والمثالية والقديرة بسيدة نساء العالمين زوجته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فكانت علاقتهما متسمة بروح التواضع وروح المحبة وروح الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة. كان الإمام علي عليه السلام يحترمها ويقدرها أفضل تقدير، ويكرمها دائما أفضل تكريم، ويقاسمها العمل في البيت، ولم تبدر منه تجاهها كلمة واحدة تؤذي مشاعرها أو تحط من كرامتها. أجل، هكذا كان سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم. كان الإمام علي عليه السلام أبر الناس بأمه السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها، وكان أقرب وأحب الناس إلى أخته، فأخته أم هانئة بنت أبي طالب، وكان أكرم الناس لزوجته سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان أحن وأعظم الناس في تعامله مع ابنته زينب الكبرى سلام الله عليها. فما روته كتب التاريخ عن ذلك شيء مدهش وعجيب، لا سيما في تعامله مع بضعته العقيلة عليها السلام التي كان يحرص ألا يرى خيالها أحد من المسلمين حتى في صغرها، فكانت إذا خرجت لزيارة قبر جدها أو أمها كان يرافقها ويحرسها بإخوتها ويحوطها من كل جانب ولا يخرجها إلا في الليل، وعندما تصل إلى القبر الشريف كان يطفئ السراج حتى لا يرى خيالها أحد. هذه هي مكانة وكرامة المرأة في سيرة الإمام علي عليه السلام. ففي الحقيقة والواقع إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أنصف المرأة في حياته وكلماته، وتعامل معها من منطلق الرسالة والمسؤولية، ينطلق من قواعد الدين الحنيف والقرآن الكريم، ووضعها في مكانها وأنزلها في محلها الذي خلقت له دون زيادة أو نقصان، وهذا ما خفي عن الكثيرين للأسف. السلام عليك يا أمير المؤمنين وأنصف المنصفين ورحمة الله وبركاته. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أحبتنا الكرام، نجدد التحايا وأنتم لازلتم مع برنامجكم الأسبوعي عالم المرأة. موضوعنا لهذا اللقاء المرأة العلوية، مواصفاتها وأدوارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نريد أن نتكلم عن المرأة العلوية في بعض السياقات قد يقصد بها المرأة ذات النسب الشريف الذي يعود إلى أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء كانت من سلالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أم من محبي ومريدين أهل البيت الذين نعبر عنهم بالعوام، حيث أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوصونا كونوا لنا زينة ولا تكونوا علينا شينا. فمن الأمور والصفات التي ينبغي للمرأة العلوية سواء كان من الناحية الدينية أو الاجتماعية لابد أن تتصف بصفات أخلاقية، ومنها التقوى والورع، وتحرص على التزامها الديني في الفرائض بينها وبين الله تبارك وتعالى. اثنين، الكرم والجود، لابد أن تكون في سخائها في ما تستطيع أن تجود بها بهذه الأمور. المرأة العلوية لابد أن تتحمل الصبر وتتحمل وتكون صابرة، لأنها تقتدي بزينب عليها أفضل الصلاة والسلام في المصاعب والمحن. المرأة العلوية لابد أن تكون على حياء وعفة والتزام بالآداب الإسلامية، ولا بد أن تكون في أخلاقها في منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الصفات الاجتماعية لا بد أن تكون في احترام فائق وتواضع وتعامل مع الآخرين باحترام في النظرة. لا بد أن تكون المرأة العلوية في ذكاء وحكمة، وتمتاز بإدارة الشؤون حياتها بشكل جيد. أيضا لابد من الارتباط العائلي، أن لا تكون متقوقعة وبعيدة عن أسرتها، لابد أن تكون اجتماعية. وهناك صفات كثيرة، ولا بد أن تتحلى بالصفات القيادية والقوة الشخصية واتخاذ القرار والمسؤوليات اتجاهها. هناك أيضا تعاليم لابد أن تكون مطلعة على أمور الشرعية الملقاة على عاتقها، وربما يكون أيضا تتحمل مسؤولية المجتمع. كما نلاحظ الآن المرأة العلوية، نلاحظ أن البعض وصلت إلى الاجتهاد وبلغت المراتب العليا أيضا في المستوى الأكاديمي. معكم أبو القاسم النشابة من البحرين.
نعم، نشكر الأخ المستمع الكريم أبو قاسم من البحرين، شكرا جزيلا لمشاركتك أخي الفاضل. أعزائنا الأفاضل، يعني لا تختلف نظرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى المرأة عن نظرة الإسلام إليها كما نعرف جميعا. فالمرأة والرجل يختلفان فيسيولوجيا، ولكنهما كروح لا اختلاف بينهما، وكل ما يمكن أن يعتبر مختلفا بينهما في الأحكام فإنما هو من نوع الاختصاص، فكما يميز إداريا في نوعية الاختصاصات بين الأفراد، كذلك يميز بين الرجل والمرأة في نوعية اختصاص كل واحد منها ليس أكثر. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الأستاذة التربوية الأستاذة فاطمة إبراهيم من لبنان. سيدتي أرحب بك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، وشكرا لحضورك معنا. في البداية نريد أن نعرف، حياك الله، موضوعنا هو حول المرأة العلوية، نريد أن نتعرف أكثر على مواصفاتها وعلى أدوارها في الحياة. كيف تصفين لنا شخصية الإمام علي عليه السلام ونحن نعيش ذكرى ولادته إن شاء الله الطاهرة والميمونة، وكيف تعبرين لنا عن المرأة العلوية الملتزمة بدينها وبتعاليم إمامها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المرأة العلوية يعني معناته أنه بدها تقتدي بالإمام علي، بدها تقتدي بالزهراء، ما في شيء بهزة، يعني هي بدها يكون عندها هدف ثاني اللي هو تربية جيل صالح تصدره للمجتمع، يكون فعال، يكون يهتم بالشأن العام. يعني هي بدها تكون مسؤوليتها مش فقط أنه هي بتربي بدها تربي أسرة، لتكون يهتم بالشأن العام، يكون عندهم ذهنية استراتيجية ينشوا لنفسهم، يعني أنه يكونوا يشوفوا للآخرين يتعاملوا معهم على أساس أنه هم دعاة، أنه هم خليفة الله على الأرض. لما بيربى الولد بهالشكل هيدا بيطلع ما عنده الأنانية اللي هي أساس كل علة، يعني بيقول حب الأنا هو رأس كل خطيئة. فلما بتربيه على حب، على الاهتمام بالشأن العام، هيدا الأنا بتخف عنده، لما بتخف عنده بصير فعال، بصير يشتغل، بيكون بصير إيجابي، يعني بصير يعطي طاقة للمجتمع، طاقة للمحيط اللي حواليه. فهيدي هي نواتي، لأن الأسرة هي نواتي المجتمع، فلهيك بيطلع بصير المجتمع تلقائيا إذا كلنا من رب ولادنا بهالطريقة هيدي، بيطلع المجتمع فعلا مجتمع مقتدي بالإمام علي عليه السلام. يعني ما في اهتمامات، ما بيكون في اهتمامات شخصية فقط، أكيد طبعا مطلوب أنه يعيش يرتاح، يكون يريح نفسه، لأنه الإنسان إذا ما كان مرتاح ما بيقدر يريح غيره. فبس بنفس الوقت بده يهتم بالشأن العام بدون توتر، لأنه يعني نحن علينا ضغط مش طبيعي، يعني ضغط عالمي عم بتوجه علينا، عم ينضغط علينا. فنحن بدنا نكون مثل كيف أبو طالب أو عبد المطلب عفوا، إنه لما أبرهة أخذ المسجد الحرام، لما راح لعنده أم قال له إنه أنا بدي أشوف الإبل وين صاروا، قال له أنت نزلت من عيني إنه أنت جيت تسأل عن الإبل وأنت الحرم إنه مغتصب، أم قال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فبدنا نعيش بحال نربي أولادنا، مش إنه يتوتروا، لا، يشتغلوا بنفس الوقت يسلموا أمره لله، وإنه ربنا سبحانه وتعالى ما بتركنا، ربنا بسجد وبيسكر الثغرات بإذن الله. يعني الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم يعني هاي التسليم بخلينا ما نعصب، نشتغل بهدوء بروية، لحتى كمان إذا كنا اشتغلنا بهدوء كمان بصير تفكيرنا سليم أكثر. يعني التوتر بروح كثير من أفكارنا وبخلينا نصير سلبيين وما نكون إيجابيين.
نعم. طيب سيدتي، بالنسبة للعفة والحجاب في المجتمع، ما هي أهميتها ولماذا كان يؤكد عليها الإمام علي عليه السلام ويطبقها لعياله أولا قبل غيره؟
يعني الحجاب لما الله بيفرضه ولما الإمام لأئمة كمان كلهم بيوصوا فيه، لأنه بيحمينا حريتنا، فعلا بيحمي حريتنا، مش قيد لنا، لا على العكس هو بيحمينا حريتنا. انا لما بروح على شغلي على جامعتي على مدرستي ما في حدا يقرب صوبي، يعني لما اكون انا محجبه وطاينه نفسي انا مرتاحه، ما حدا بده يقرب صوبي بالنظره السلبيه، النظره عيد نظره الريب يعني بالاحرى، فبكون انا مرتاحه. يعني في مره بالمانيا في احد الطلاب بالجامعه، في وحده بتجي دائما بتعرف كيف بتكونوا لابسين نوع بدون تيب عفوا يعني بكلمتي، فبقول لها انه ايش عم تتعدي علي، بتشك علي انه انت ما عم تخليني ادرس، ما عم تخليني اعمل الامتحان مثل ما لازم. فهي بتتعدي على الحريات لما وحده لما ما بتكون في حجاب، لما بتكون في
نعم. إذن بالنسبة لأهمية العفة والحجاب، يعني بداية إذا أخذنا بنظر الاعتبار هو يعني صون للمرأة ويصونها من الأنظار المغرضة، وحتى يكون عاملا لاحترامها أكثر من غيرها. طيب سيدتي، بالنسبة لأهمية إحياء المناسبات الدينية ودراسة شخصية الأئمة الأطهار عليهم السلام في حياتنا، ماذا تقولين؟
إحياء المناسبات ضروري جدا، لأنه بيرسخ باللاوعي عند الأطفال أنه يعني شعائر الأهل البيت كل مفاهيمهم، إذا ما عملنا هيدي الأشياء بتشجع، يعني بتخلي الأطفال يحبوا الأئمة، يتعرفوا عليهم، يعني تكون المناسبات احتفالية بنفس الوقت تعريف عن أهل البيت، إن نحكي شو المواقف الحلوة اللي عملوها، شو الأشياء اللي استغلوها للناس للمجتمع، شو الأشياء اللي إحنا ورطونا إياها. يعني هيدا كتير الإحياء المناسبات ضروري جدا، لحتى كمان نكون محصنين تجاه الأعداء. يعني إحنا من هيك نحنا منلاقي الأمريكان واليهود طبعا بحاولوا يتفصلونا عنهم، بحاولوا يحطم الرموز تبعلتنا، لأنه تحطيم الرموز بحطم نفس الناس اللي ما بتقتدي بهالرموز بتتحطم إذا تحطم الرمز. لهيك دايما بيضربوا على الراس، الراس هم أهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم،
هم اللي عم بيمدونا
بالطاقة وبالاستمرارية، هم اللي عم بيمدونا فيها، لهيك هم بهمهم أن يقطعونا عنهم وما يخلونا نعرفهم، لأنه هم قمة الإنسانية. لما نتعرف عليهم نصير نحن فعلا إنسان. يعني مش كل واحد، مش كل بشر هو إنسان، بس كل إنسان هو بشر، بس الإنسان هو بيحمل القيم الإنسانية، بيحمل المعاني الإنسانية مثل ما أهل البيت بيحملوها.
لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: مع تحياتي لكم ولكادر العمل جميعا ولضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم، ما هي أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام، وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه؟ نعم،
بس إذا مختصر السؤال،
سألت الأخت عن أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام، وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه.
يعني هي، لأن المرأة هي نصف المجتمع، هي اللي بتربي الأسرة، هي اللي بتحضر الأجيال للمجتمع، لهيك اهتمامها بده يكون بأسرتها، وبنفس الوقت بدها تكون فعالة بالمجتمع، بدها تكون واعية مثقفة، لأنه الثقافة بتحسننا. يعني إذا ما كنا واعيين ومثقفين ما فينا نوقف بوجه التيار اللي عم بيحاول يجرفنا. وبالحقيقة الأحاديث اللي الإيمان بيقول أنه المرأة ريحانة وليس قهرمانة، يعني هو لما في حديث عنا بيحاولوا أنه يشوهوا اسم الإمام علي من خلال الأحاديث اللي بيقولوها، هاي دي المرأة شر كلها وشر ما فيها لابد منه، المرأة ناقصات، النساء ناقصات العقول، ناقصات الحضور إلى آخره. هل أحاديث هاي دي إذا نحن يعني في احتمالين، لأما الأحاديث منا مسندة يعني منا فينا ناخد فيها، ما لازم ناخد فيها، لأما إذا بدنا ناخد فيها بدنا نأولها، بدنا نشوف الظروف اللي نزلت فيها. يعني إحنا الرواية أو الآية لما تنسلخ عن ظروفها ما بتحب تنفهم مثل ما لازم. يعني في أحد العلماء بيقول إنه هايدي كان عم يمزح معه، لأنه هايدي الأحاديث ما بتتفق مع حديث المرأة ريحانة وليس قهرمانة. فهون ممكن نقول إنه هون كان عم بيتلطف معه بالأحرى. يعني لما بقول عمر عنه للإمام علي عليه السلام إنه لو وليتها حملتنا على المحجة البيضاء، يعني لكان إنه كل شيء ظهر، كل شيء كان على أحسن ما يرى، ولكن إلا أن فيك دعابة، يعني لأنه مزوح كان. فهلا المزح مش مزح السلبي أو المتزل مع النساء، لا، عم يمزح بس بنفس الوقت بيوصل لهم أحكام شرعية. يعني ما بقول ناقصات العقول ليش، ناقصات الحضور ليش، يعني مش عدسية المزح عندهم، مش إنه عم يمزح بس لمجرد إنه عم يتسلى. فهذه ممكن تكون تأويلة بهيك، أو إنه سند مش ضعيف منه سند قوي. وأنا بصراحة لو أنا كنت عم بضحك في هالموضوع مع أحد العلماء إنه يشوف سند تبعولتها، لأنه كثير عم يمسكوها ضدنا هيدي. وهو يعني واضحة جدا إنه ما بتفق مع الأحاديث الثانية اللي بيحكيها عن المرأة، وخاصة أنه هو عزز الزهراء وكان مكرمها وكان يساعدها ببيتها. يعني هيك إنسان ما معقول يحكي هيك أحاديث عبثية هيك بالمعنى الظاهري لإله.
شكرا جزيلا لهذه الإجابات. وأيضا لدينا مشاركة إذا تسمحين لنا، الأخت أم رضا من العراق تسأل وتقول: شكرا لحديثكم الشيق، لدي سؤال، كيف يمكن للمرأة أن تقتدي بأمير المؤمنين وببيت فاطمة الزهراء سلام الله عليهما في عصرنا الحالي، حيث هناك من يقول إن عصرنا الحالي يختلف عن ذلك الزمان؟ نعم أستاذة تفضلي.
أصدق أنه زمان غير زماننا، هذه يعني تعلم مثل ما بقول أو حجة لحتى نحن في بدنا إياه. هلأ أكيد نحن بقول الحديث في حديث بقول أنه ربوا أولادكم على غير تربيتكم فأنهم وردوا لزمان غير زمانكم. بمعنى أنه الأشياء الطارئة، الأشياء يعني نحن مع التكنولوجيا، مع التطور، مع كل هالأشياء نحن منا ضدها أبدا، بالعكس نحن منتمس على إله. ولكن القيم ما بتتغير عبر الزمن. لهيك نحن أنه نحن لا، بدنا نحافظ على نفس القيم، نفس القناعة، القناعة كانت ليتنا، الأمور اللي هيدي بتساعد. يعني مثلا حسن الخلق لعمر الدياد، بكل زمان حسن الخلق لعمر الدياد. الإسلام إجا لكل زمان ولكل مكان، مش بزمان.
إذن القيم والمبادئ لا تتغير على مدى الزمان،
تتغير عبر المجتمع، أي عبر الأزمان وعبر الأمكنة. يعني ما تتغير القيم. يعني بعض المستشرقين بيحكوا انه الاخلاق انه هيدي نسبيه اعتباريه. يعني انت بتروحي على منطقه بتحترمي اخلاقهم تقاليدهم عاداتهم، بتروحي على منطقه ثانيه يعني اذا بشرعوا الكذب عندهم بصير كذب ما بيأثر، ما في مشكله. فهيدا الشيء كثير خاطئ، هيدي بيضربوا فيها القيم الاخلاقيه اللي الله فطرنا عليها. وين ما كنا بده يكون عندنا قيم انسانيه، مش بمحل بمكان اي بمكان لا.
نعم. طيب سيدتي الأستاذة فاطمة إبراهيم أستاذة تربوية، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك، ومرة أخرى نبارك لك هذه المناسبة السعيدة وتهنئة خاصة لك. شكرا جزيلا لك سيدتي، شكرا لك.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم أعزائنا الأفاضل، لدينا مشاركة صوتية، نستمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة في نظر علي عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام، أولا على من شأنها في الاحترام والحقوق، وعلى أنها هي المربية والمجاهدة وعون على الحياة، من أقوال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أولا لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب، ثانيا كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، وأخيرا وثالثا اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وشكرا لكم.
نعم شكرا للأخ صبحي عبد الحميد، كان معنا من الأردن، كان مشاركا معنا. لدي بعض المشاركات. الأخ عباس من العراق يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. نعم الدارس والباحث في حياتي وكلمات الإمام علي عليه السلام يجده واقعيا جدا، ويعطي الحكم والكلمات والصفات حجمها الحقيقي للمرأة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. طيب أحبتنا الأفاضل، نأخذ هذا الاتصال من اليمن السعيد، الأخ عبد القوي معنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي، حياك الله.
الله يحييكم على ما سلامكم، وأهلا وسهلا بالعاملين في إذاعة طهران وخصوصا هذا البرنامج. مع المختي الكريمة حينما نتحدث عن مواصفات المرأة العلوية، وأيضا أي مرأة تتمسك بالدين الإسلامي المحمدي الأصيل على كل المستويات، في الأدب، في العفة، في الكرامة، في الكرم، في أيضا مواصفات إيمانية محمدية تكون نموذجا كفاطمة الزهراء، كأمهات المؤمنين. أيضا المرأة التي تكون حاضرة لإسناد الرجل على كل المستويات، ثباتا وصمودا، وتعد الجيل من أبناء الأمة المحمدية، تعد أبنائها لمواجهة كل الحروب الناعمة التي تدعى إليها أمريكا وأيضا الغرب في إفساد المرأة المؤمنة. ولكن تبقى المرأة المسلمة المحمدية العلوية حاضرة لتتصدى كل هذه الأهداف الشيطانية على كل المستويات. أيضا تجسد المعنى الحقيقي للمرأة المسلمة، الشهامة، الكرامة، الثبات، تعد الأبناء لمواجهة كل الحروب بما فيها أيضا الحروب الناعمة التي تسعى إليها أمريكا والصين. التحية لكم في إذاعة طهران مخصصون هذا البرنامج، لكل العاملين في إذاعة طهران التي تواكب كل ما هو جديد، وأيضا تواكب المرحلة التي نحن نحن اليوم.
شكرا جزيلا لك. نعم حياك الله أخي عبد القوي من اليمن، شكرا جزيلا لك. نعم أيها الأفاضل، المرأة لها الحق أن تدخل كل مجال، بل يجب عليها أن تدخل كل مجال وتساهم في صناعة الأحداث، ولكن مع ملاحظة الحالة الخاصة التي تعيشها، فالرجل يتحمل مسؤوليته الاجتماعية، وكذلك المرأة الصالحة، وليس أي واحد منهما أقل مسؤولية من الآخر. إن المجتمع كل لا يتجزأ، والمرأة جزء من هذا المجتمع، والكل مسؤول عن أي انحراف لا سمح الله يحدث في المجتمع. إذن المرأة كائن مهم جدا، والمرأة نصف المجتمع. موضوعنا هو كما تعلمون أيها الأفاضل المرأة العلوية، مواصفاتها وأدوارها. لدينا مشاركة بهذا الخصوص.
أود المشاركة في هذا البرنامج المبارك، ومشاركتي هي أنا من حيث كوني امرأة كيف أعرف مواصفات المرأة العلوية؟ أولا هنالك مقاييس وضعها أهل البيت والقرآن الكريم كي أكون امرأة علوية. أولا هنالك نساء صالحات أقتدي بهم، أمثال السيدة الزهراء عليها السلام، السيدة مريم عليها السلام، السيدة آسيا بنت مزاحم عليه السلام. مثلا هنالك مثل السيدة زينب عليه السلام تدي بها، السيدة معصومة عليه السلام. هذه النساء الصالحات اقتدي بهم، اقرأ سيرتهم كيف يتعاملن مع المجتمع. مثلا عدم التبرج، تبرج الجاهلية الأولى، كيف اتعامل مع مثلا الأب، الأخ، الابن، الزوج، المجتمع، كيف مثلا اتعامل مع المحيط الذي أعيش فيه. ويجب أن أكون امرأة مثالية من خلال مثلا الصدق، الأمانة، العفة، الطهارة. ليس علي أن أقتدي ماذا فعلن النسوة السيئات، المهم أني أنا أمشي على الطريق الصحيح، ويجب أن أمشي الطريق الصحيح، وأن دائما أن نسمع المحاضرات الدينية والإرشادات والتوجيهات الدينية. يجب أن نسمع الإرشادات والتوجيهات الدينية لأن لا نتبع خطوات الشيطان بدون أن نعلم. مثلا دائما مثل قراءة القرآن لكي لا نقع في خطوات الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا محشر هذه النساء الصالحات مع محمد وآل محمد. المستمع فرقة كامل فاضل من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لأختنا المستمعة رغد كاظم من العراق. وأيضا لدينا مشاركة من الأخت أم مهدي من إيران تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكادر هذا البرنامج، وشكرا لاختياركم الموضوع، والمرأة نور في الحياة الزوجية بشرط أن تعرف قيمتها وزوجها يكرمها، كما كان الإمام علي عليه السلام يكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شكرا لهذه المشاركة. نعم، هذه حقيقة أيها الأفاضل، بأن الرجال لا يستغنون عن النساء في تكاملهم، إذ أنهم ولدوا من المرأة وربتهم أمهم، وبعد أن بلغوا الشدة والقوة لا يمكن أن يستغني سوي سليم عن المرأة ليتكامل في حياته الأسرية، في حياته الاجتماعية. ولذا نراه متهما في المجتمع إذا عزف عن النساء أو ابتعد عنهن ولم يتزوج منهن. طبعا هذه المقولة كانت لدراسة اجتماعية حديثة من مجلة عربية. أعود إلى مشاركاتكم. الأخ محمد من العراق يكتب لنا: سلام عليكم، أوقاتكم سعيدة بإذن الله تعالى، وشكرا لبرنامجكم الرائع. لدينا مشاركة من الأخت أم كرار من العراق أيضا تشاركنا وتكتب لنا: يعني ما أعظم الكون وما أعظم النساء في الكون. شكرا جزيلا لهذه المشاركة أيضا. أيضا أيها الأفاضل، لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتكتب لنا: المرأة تنظر دائما للأمور بعاطفتها، ولكن يأتي الرجل ليكملها بعقله. فهذه التفاتة جميلة جدا، شكرا لك أختي أم علي من العراق. نعم أيها الأفاضل، تناولنا موضوع المرأة العلوية، تناولنا شيئا من مواصفاتها وشيئا من أدوارها في الحياة. أعزائنا الأفاضل، نشكركم لطيب متابعتكم لهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم عالم المرأة، ونشكر جميع من شاركونا بكتاباتهم بأصواتهم بمشاركاتهم، وشكرا جزيلا لكم لطيب استماعكم. كان موضوعنا المرأة العلوية مواصفاتها وأدوارها. دائما وأبدا نتمنى لكم السعادة الحقيقية، ودمتم في الرعاية الإلهية.
أم الكرام، بلغوا مني السلام. ظهر انت يا غيب الناس نصر الشيعة وفخرها والهوى كم فيك هاك بلغوا من السلام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بعلي النور بدا يظهر والبيت بمولده كبر بعلي النور بدا يظهر والبيت بمولده كبر رجب
يا ذا الشمس تشرق من الكعبة
جئت بخير لا يحصر فالبيض بشغرك قد حبيت.
لقاء خاص بمناسبة ذكرى مولد مولى الموحدين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بيت بمولده كبر بعلي النور بدا بمولده كبر
فبها لله بدا سر قد آل الأمر بأن ينشر والسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم بمناسبة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بدر أطل على الوجود ضياؤه بدر أطل على الوجود ضياؤه فغدا الوجود بضوئه فغدا الوجود بضوئه مصباحا هذا عطاء الله هذا عطاء الله جل ثناؤه يعطي وصلاحا.
نتابع لقاءنا معكم مستمعين الأفاضل ونبارك لكم هذا اليوم الأغر وهذه الذكرى السعيدة، فمرحبا بكم في ذكرى مولد أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقدوة الصادقين ويعسوب الدين والمهذب الصفي والصراط السوي المولود في الكعبة العصماء المزوج بسيدة النساء فاطمة الزهراء وخامس أصحاب الكساء وصي رسول رب العالمين وأبي الأئمة الطاهرين.
نعم يا أخي محمود، ففضائل أمير المؤمنين عليه السلام لا تحصى في الحقيقة، ومناقبه لا تعد، فهو أول هاشمي ولد من هاشميين، ولم يولد قبله داخل بيت الله الحرام أحد، ولا يولد بعده فيه أحد، فلقد انشق جدار الكعبة، ودخلت أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم داخل الكعبة، وولدته في يوم الجمعة 13 من شهر رجب المرجب 30 بعد عام الفيل.
فلا عجب إذن يا أخ معروف أن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي.
ولا غرابة أيضا أن يقول فيه أنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من أشجار شتى.
أم فلج ثورك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثورك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أوذر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر. وكفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر.
لا أصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأغفر.
لا أصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأغفر. بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يقردني عن مائدة وضعت للقاهرة؟
يا أخ معروف، لقد فاجأنا المستمعين الأعزاء في الليلة الماضية بالسفر إلى مكة المكرمة عبر الأثير والعودة إلى ماضي الزمان قبل البعثة النبوية الشريفة بعشرة أعوام، ومشهد ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الكعبة المعظمة. فما هي مفاجأة اليوم؟
نعم يا أخي محمود، فمفاجأة اليوم هي أن نسافر أيضا مع الإخوة والأخوات المستمعين عبر الأثير وخلال الزمان، ولكن في هذه المرة إلى المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد الهجرة النبوية الشريفة بسنوات عديدة، لنشهد من جديد لحظة ميلاد الإمام علي عليه السلام، وذلك على لسان التاريخ.
يا يزيد ابن قعنب، أما تحدثنا عما شاهدته من أمر عجيب في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب سنة 30 من عام الفيل؟
أجل، لقد ذكرتني يا أخي بذلك الحدث العجيب الذي أدهش الناس جميعا وظلوا حيارى لا يعرفون سر هذا الأمر إلا بعد أيام وسنوات.
ولذلك يا يزيد ابن قعنب جئناك لتحدثنا عن هذا الأمر الذي لم نسمع له نظيرا.
نعم، في ذلك اليوم كنت أنا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزى جالسين بإزاء بيت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق.
وما الذي جاء بها وهي في شدة المخاض؟
إنها جاءت تدعو الله عز وجل أن يسهل عليها الولادة.
يا يزيد ابن قعنب، وهل سمعت دعاءها؟ وماذا كانت تتمتم في تلك الساعة؟
وكأني أسمعها وهي تقول: يا رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي.
وماذا حدث بعد ذلك يا يزيد بن قعنب؟
لقد رأينا الكعبة قد انشقت عن ظهرها، ودخلت فاطمة فيها وغابت عن أبصارنا، وعاد البيت إلى حاله.
يا ابن قعنب، وما الذي كان منكم وأنتم تشاهدون هذا الأمر المدهش؟
رمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك من أمر الله تعالى.
وأما الجدار، جدار الكعبة، كيف كان أمره؟
لقد عاد الجدار كما كان، والتزقت الفتحة بإذن الله.
إنه لحدث عظيم وكرامة عظمى من بها الله تعالى على هذا المولود المبارك.
لم يولد قبل علي ولا بعده مولود في بيت الله تعالى.
يا يزيد بن قعنب، حدثنا عن خروج فاطمة بنت أسد من البيت.
بقيت فاطمة في البيت 3 أيام، وأهل مكة يتحدثون بذلك في أفواه السكك، وتتحدث المخدرات في خدورهن. فلما كان بعد 3 أيام انفتح البيت من الموضع الذي كانت قد دخلت فيه، فخرجت فاطمة بنت أسد وعلي على يديها.
علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جلي، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قرب رحاب يدير.
وبيت الحرام وفي مسجد نال حسن الختام وللحق كان اللواء والحسام بأمر الإله اللطيف الخبير علي ومن حاز تاج العلا سواك ومن بالحسود ابتلى ومن بك و...
لا أدري أخ معروف أيهما كان الأجمل، الرحلة إلى مكة المكرمة ليلة أمس أم السفر إلى المدينة المنورة اليوم؟
إن كليهما لجميل ورائع يا أخ محمود، ما دام الحدث واحدا والقصد واحدا، وما دام الجو مغمورا بعطر حب آل البيت عليهم السلام.
أخ معروف، أرى بين يدي كتابا يضم غررا من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آل البيت، وكذلك دررا من أقوالهم عليهم السلام، فهل لك أن تسمعنا بعضها؟
طبعا يا أخ محمود وبكل سرور. هاك أولا حديثا نبويا في آل البيت عليهم السلام.
حبكم فرض من الله يا آل بيت رسول الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا، ألا ومن مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها.
فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم كفاك كفاك.